في قيود ذكرها الجزء الأخير بالنسبة للأخذ من السلطان، في قيود ذكرها هنا طيبة. قال وفي الجامع الكافي إن عطية السلطان الجائر لا ترد، لأنه إن علم ذلك، لأنه إن علم أن ذلك عين مال المسلم، يعني اللي أعطاك إياه مثلا أخذ من المسلم أعطاك إياه، وجب قبوله هذا وجه وتسليمه إلى مالك، يقول خذوه السلطان الظالم أعطاك مال مسلم وأنت خذ الله خذوه منه وأعطوا وردوا على المسلم، هذه واحدة. وإن كان ملتبسا ما يدري، وإن كان فهو مظلمة يصرفها على مستحقها، وإن كان ذاك عين مال الجائر اللي هم ماله هو ففيه تقليل لباطله، إذا أخذت منه تقلل باطله، وأخذ ما يستعين بإنفاقه على معصيته هو، يعني قد يستعين به خذوها أنت منه لا تخليه يستعين، هذا كان طبعا عالم صاحب الكافي. ثم قال معقبا عليه صاحب السبل وهو كلام حسن جار على قواعد الشريعة، إلا أنه يشترط في ذلك تمام أن يأمن القابض على نفسه من محبة المحسن الذي جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، قد يكون ظالم سفك دماء أخذ أموال الناس أو لا، ما يدعوك لأنك إيش تنسى ما به من بلا وخراء أورش، هذه واحدة. الثانية أن لا يوهم الغير، إذا أخذ مال من السلطان أن لا يوهم الغير أن السلطان على حق، أولا وما يوم أخذ منه الآن قال ما أبو خلاف نبك وكل ما جاء شيء عن السلطان وبلا أوله أحسن تأويل أورش، فإذا كان يعلم أنه سوف يضعف هذا الضعف الشديد إذا أخذ من السلطان شو يسوي؟ لا يأخذ زينه هم بابش. قال وأن لا يوهم الغير أن السلطان على حق حيث قبض ما أعطاه، إنه كونك أخذت منه لا ينبغي أنك توهم الناس أنك خلاص أخذت منه ترى الرجل كذا أو لا، هم بابش. وشيخ الإسلام له كلام جميل جدا لعلنا نقرأه في هبة السلطان، شو رأيكم تحقيق نقرأه ولا لا؟ أما ودكم أعطنا الأول من الفتاوى، الأول الربوبية فخذ أعطنا الأول الثالث فتاوى. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمنا الله وإياه.
فالحاصل
أنه قد يترك قد يترك قبول المال،
انتبه شوي المال ايش اللي جاء من السلطان الكلام عليه، بس بعطيكم من الشاهد اعطيكم من الصفحة بغيته،
انه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة نفسه او دفع المضرة عنه، او لجلب المنفعة للناس او دفع المضرة عنه، فإن في ترك أخذه غنى نفسه وعزها وهو منفعة لها وسلامة دينه ودنياه مما يترتب على القبول من أنواع المفاسد، وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم ودينهم لهم ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد يضرهم وقد يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعته.
انتبه هذا حال ثاني اثنين من أول. قال وقد يتركه يترك العطاء ما يأخذ العطاء، ليش؟ لمضرة إيش؟ لمضرة الناس أو لترك إيش منفعته، فهذا مذموم كما تقدم. وقد يكون في الترك أيضا مضرة لنفسه أو ترك منفعتها، إما بأن يكون محتاجا إليه فيضره تركه، أو يكون في أخذه وصرفه منفعة له في الدين والدنيا فيتركها من غير معارض مقاومة، أي فيترك الأخذ من غير إيش حجة تجعله إيش إدارة. فلهذا فصلنا هذه المسألة فإنها مسألة عظيمة، وبإزاء مسألة القبول أيضا
وبإزائها مسألة القبول أيضا، وفيها التفصيل. لكن الأغلب أن ترك الأخذ كان أجود من القبول، ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثر. وإذا صح الأخذ كان أفضل الأخذ، كان أفضل أعني الأخذ والصرف إلى الناس. عم بارس يعني في مثلا فيها إيش؟ إيش فيها؟ عم تمين فيها تفصيل، مثلا فيها تفصيل. الله أكبر، كلام طيب. أنه في صفحة إرثة من يعني تقريبا من 98 إلى 100 جيم واحد، 99 إلى 100 جيم واحد. أنه على سبيل الإطلاق، على سبيل الإطلاق من غير النظر إلى الأحوال، الترك أفضل. فإن أردنا النظر إلى الأحوال، أحوال الآخرين، فهذا يختلف باختلاف أحوال الآخرين. أولا، فإن عظمت المصلحة وقلت المفسدة كانت الأخذ أفضل، وإن عظمت المفسدة وقلت المصلحة كان الترك أفضل. هذا التفصيل. مش بدي من الحديث انتهى بابولا، انتهى. إذن هذه نهاية ختمناها بهذا التحقيق للشيخ الإسلام تيمية، نهاية كتاب الزكاة. أولا، أو في بعد حديث، هذا آخر حديث في كتاب الزكاة، ثم قال كتاب الصيام، ويأتينا إن شاء الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه: كتاب الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، وسواء كان عن الأكل والشرب الإمساك عن اللغو والرفث، أو الإمساك عن الكلام كما قال تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. جرب. وفي الشرع له هذا من الاصطلاحات، منها قولهم هو إمساك مخصوص بنية، ومنها قولهم هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الأصل في الصيام قوله، الأصل في فرض الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله كتب أي فرض. وحكمة مشروعيته ما جاء في آخر آية من قوله تعالى: لعلكم تتقون. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة. وفي رواية في المسند قال الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، أي وقاية يتقي بها العبد الوقوع في النار وأسباب دخولها عياذا بالله من النار. وقد تدرج شرع الصيام، فبدأ أولا بفرض يوم عاشوراء، ثم فرض صيام الليل والنهار غير أنه يأكل ما بين المغرب والعشاء وفي السحر، ثم نسخ الله ذلك وخفف عن عباده فصار فرضه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا كان إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. قال الشارح كذا في نسخ بلوغ المرام ولفظه في البخاري إلا أن يكون رجل، لقد إلا رجل كان، يقول نسخة البخاري التي وقف عليها صاحب السبل إلا أن يكون، فيكون هنا تكون يعني تامة، أي يوجد رجل، أي يوجد. وفي لفظ مسلم إلا رجلا، الحديث يدل على النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والأصل في النهي التحريم، فعلى هذا يكون صوم يوم أو يومين قبل رمضان حرام. واستثنى النبي من ذلك عليه الصلاة والسلام من كان له عادة عادة صيام، مثل أن يكون متعود على صيام الاثنين والخميس فوافق يوم الثامن أو التاسع والعشرين ذلك اليوم فلا حرج أن يصومه. وأيضا يدخل في ذلك من باب أولى ما كان على الإنسان من صيام واجب، سواء كان من رمضان الذي قبله أو نذر والعلة في تحريم تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين أن الشارع جعل ابتداء صيام رمضان من رؤية الهلال. كما جعل انتهاءه من رؤية هلال شوال. فمن صام يوما قبله أو يومين فقد أحدث في الدين ما لم يشرعه الله ولا رسوله. هذا من ناحية ما ينتبه لكم. طبعا هذه الآن الصورة فيما لو لم يكن هناك إيش غمام. هذه الصورة كلام الآن حنا إيش تبه. فيما لم يكن هناك غمام في ليلة 30 من شعبان. فإن كان هناك غمام فيأتي إن شاء الله الكلام بعد قليل وذكر الراجح. طيب هناك حديث ما أدري لعل الحافظ ذكره هنا والأولى لو أنه ذكره كان الأولى به أن يذكره قبل هذا الحديث. هذا الحديث فيه أن النبي ما ذكره على كل حال مشهور فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وغيره. وهذا الحديث مختلف في ثبوته. فالإمام أحمد وابن معين أنكر ثبوت الحديث. ومن أهل العلم من صحح أو حسن هذا الحديث. والجمع على فرض حسن الحديث بينه وبين هذا بأن يقال إن النهي في حديث أبي هريرة المتفق على صحته بالتحريم والنهي في حديث أبي هريرة الآخر أن انتصف شعبان لكراهة التنزيه. فإن قيل لماذا؟ قلنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله وفي رواية إلا معظمه أغلب شعبان. دل هذا على أن النهي هنا بالتنزيه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن حزيمة وابن حبان. ثم ذكر ثم لا بد من قراءة الحديث الذي بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. هذه الأحاديث الثلاثة متعلقة على اختلاف الروايات متعلقة بنص المسألة متعلقة بمسألة واحدة. هنا قال من صام اليوم الذي يشك فيه. من صام اليوم الذي يشك فيه. ما هو اليوم الذي يشك فيه؟ جاء في الرواية الأخرى فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى قوله فاقدروا له؟ واضح؟ كما تعلمون يا أخوان من طريقتنا نحن أن نجعل السنة بعد جميع طرق الحديث وما يتعلق بالحكم الواحد، نجعل السنة يفسر بعضها بعضا. هذه المسألة قد نقول مثلا إن الأولى العودة إلى فهم الصحابة فيها حتى نتخلص منه، لكن وجدنا الصحابة قد اختلفوا، فحينئذ الواجب هو ترجيح ما دل عليه الدليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. وهنا قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذهب بعض الصحابة إلى تحريم صيام يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، وليلته حار دون رؤية الهلال غمام أو قطر أو سحاب وما أشبه ذلك، فلم يتمكن الناس من ترائي الهلال أصلا، ما تمكن من ترائه أصلا. إذا قال أول ذهب إلى أنه محرم، وهذا مشهور عن عمار بن ياسر راوي الحديث. والقول الثاني وهو الذي ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهما، قال: يصام ذلك اليوم. وفسر أو نقل عنه أنه فسر، وربما فهم عنه أنه فسر فقدروا له أي فضيقوا عليه، وقالوا منه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. قال الآخرون: بل قوله فاقدروا له أي أكملوا عدة شعبان. بدليل ماذا؟ قال: بدليل رواية مسلم من نفس حديث ابن عمر قال: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. ورواية البخاري من حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان. صريح جدا، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فتبين بذلك أنه لا يجوز صيام اليوم الذي يشك فيه، وجه آخر يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق فرض الصيام على الناس برؤية الهلال والناس لم يروا، كما أنه علق الفطرة برؤية الهلال، فإن كان في ليلة 30 من رمضان سحاب أو قطر لم يفطروا لأنهم لم يروا. هنا مسألة متعلقة وسبقا يعني مرت عليكم عدة مرات، وهي: هل رؤية بعض المسلمين للهلال رؤية لعامة المسلمين، أو أنه يختلف باختلاف المطالع فلكل بلد رؤية؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه إذا اختلفت المطالع فلكل بلد رؤية. وإذا اتفقت المطالع وكانوا تحت حاكم واحد فإن رؤية بعضهم رؤية لجميع المسلمين، رؤية لجميع المسلمين. يعني مثلا الخليج العربي قد يقال مثلا، وهذا واضح، جميع الخليج العربي رؤيتهم واحدة، ويمكن أن يرى إذا يكون هناك سحاب أو قطر، إذا تمكن الإنسان من رؤيته في البحرين فيتمكن الإنسان من رؤيته في السعودية أو في الكويت أو في قطر أو، لكن ليست تلك البلدان تحت حاكم واحد، واضح؟ فحينئذ طبعا إذا كان حاكم مسلم فحينئذ لا يقول البحرين السعودية رأوا الهلال فأصوموا معهم، تمام، إذا لم يصم ولم يأمر علماء بلده بالصيام. يعني على فرض مثلا، ربما أنهم قالوا حنا والسعودية شيء واحد ومطلب ودم رأوهم أو لا، لكن هبا منهم اجتهدوا وصار عندهم نوع اجتهاد وتأويل، قالوا لا حنا لا حنا ما رأينا أو لا، فهل يؤمروا بالصيام؟ نقول لا، أنت مع أهل بلدك فإن صاموا فصم، وإذا أفطروا فأفطر. قال النبي صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. وهكذا إذا لم يقتنع علماء السعودية برؤية بعض أهل الكويت لم يلزم السعودي بمتابعة الكويتيين في رؤيته، وهكذا. ولو كانت تحت حاكم واحد لصار الجميع يؤمرون بإيش؟ بالصيام، ولا مجال هنا للاختلاف أو التنازع، الجميع يؤمرون بالصيام إذا ثبت الرؤية عند الحاكم وأعلن ذلك، وأعلن ذلك بالناس. دل على هذا أن لكل بلد الرؤية ما ثبت في صحيح مسلم في قصة كريب مولى أم سلمة أو أم الفضل، لما أنه ذهب إلى الشام وكان أهل الشام صاموا قبل أهل المدينة أو مكة، فقال متى رأيتموه؟ قال رأيناه ليلة الجمعة، قال أما نحن فلم نره إلا ليلة السبت، قال ألا تكتفي برؤية فلان من الصحابة هناك؟ قال لا، هكذا أمرنا أو هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أمرنا النبي أن نفطر حتى نرى الهلال. وربما أن الصحابي راه بعيد، ربما أنه يعني هذا أمر واضح، ربما أنه قال يعني رؤيتنا تختلف أو مطلعنا يختلف عن مطلعه وما أشبه ذلك. لكن ما رأيكم يا إخوان، هذا أيضا مسألة يعني دقيقة، لو ثبت بالعلوم الفلكية المعاصرة ثبوتا يقينيا أنه إذا تمكن أهل نجد أهل مكة أو أهل المدينة على ما كان عليه ابن عباس في مدينة أو في مكة، مدينة الله، وأهل الشام أن يروا الهلال في وقت واحد، سوية ثبت ثبوتا يقينيا أنه بالإمكان أن يرى أهل الشام وأهل مكة أو المدينة الهلال في وقت واحد. كيف نتعامل مع هذا الأثر عن ابن عباس والذي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول نحن باقون على استدلالنا في أثر ابن عباس على هذه المسألة، ومخالفون له في كوننا لا نعتبر رؤية أهل الشام رؤية لنا، لأن الأصل أنه يرى أن المقالة تختلف، أما نحن الآن فتيقننا أن مطلعنا ومطلع أهل الشام واحد، فنحن نستدل بأصل فهمه، لكن نخالفه في واقع المسألة نفسها، أولا حيث إننا تبين لنا أن رؤية الشام ورؤية المدينة في وقت واحد كله، لكن نأخذ منه أصل المسألة وهو أنه إذا اختلفت المطالع فلكل بلد رؤية، فلكل بلد رؤية. واليوم يا عبد الله هل بإمكان يرى أهل الشام وأهل مكة أو المدينة الهلال وقت واحد؟ سؤال يعني. وأهل مصر وأهل مصر، إذا نحن نستدل بما ذهب إليه ابن عباس من فهمه لسنة النبي، وإن كنا نخالفه في أن أهل الشام رؤيتهم هي رؤية لأهل المدينة أو لأهل مكة. هذا هو لكن يتصل بالتلفون شفتوه انتم تقولوا شفنا ترى عن نصي الله هذه ثمرة الشبهة يدجعك هذه ثمرة ان رؤيتنا رؤية الله وهذا ازين فاش وكونوا مسلمين صموا جميع يفطروا جميع ازين الاختلاف شو الاختلاف احنا نحن ملة واحدة نعذر اذا صحيح الصين مسلم يمكن يخالفنا او امريكا بينه وبينه سبع ساعات توقيت أولا يمكن يخالفنا صح لكن ما في محاربة أبدا يا شيخ طيب طيب أنت ما عندك سارح وأنا أتحدث خلق قريب إلا سارح شو 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 قاعدين احنا نبغى خرف من عباس من الابواب وكذا الا لاجل الثمره هذه وهو هب ان عندنا هاتين احنا قتل وسحب واتصل علينا الرجل قال شفنا هلال نقول لا ما نصوم معك لا الا نقول صوم معك فرح طيب هذا بس السؤال انا بلزمك الزامل اتحدث ولا دون شو اتصل مكه قال والله ما شفنا عندنا سحاب وش تقولهم صومون ولا ما يصومون وراء المكه يصومون ولا ما يصومون ها أهل مكة عندهم سحاب شافوا أهل مكة أهل مكة وجدة والمدينة عندهم سحاب أو ما رأوه أو ما رأوه ما ترأوه أو ليش ما بشرط قضية الحاكم واحد ما هي بشرط قضية الحاكم واحد هذه لا لا هم يقولون الحاكم واحد حتى إذا اختلفت المطالع هم يقولون ما بعرف مثلا أن الحاكم في البلاد هذه هو يحكم بلاد المغرب ويحكم بلجد أولا الفقهاء يقولون هذا طبعا ما أدري وش الأثر اللي استندوا إليه لكن أقول الثمرة الآن أنه إذا اتفقت المطالع ولو لم يرى الناس لكن كان بإمكان عادة إذا رؤية هنا رؤية هناك هذا طبعا من يسأل به أهل الخبرة أولا يسأل به من أهل الخبرة مو بإنسان ما له هل يمكن رؤية أولا ولذلك أحيانا يقول لك من الفلكي ترى مستحيل يرى الشمس الليلة قال لأنه يغيب قبل الشمس بكثرة وعنده حساب دقيق وفعل به ورش احنا ما نعتبر حساب في هذا لكن الآن نسأل هل يمكن أن يرى فإن ثبت قطعا ويقينا أنه يمكن أن يرى في حائل ويرى في الشام في نفس الوقت ورش ولو بعد يسير طبعا الوقت كنا خلاص شوف القطع نتكلم عن إمكانية رؤيته يعني أحياناً أنا أحياناً دعنا من المصدقين أحياناً نراه هنا قد ما يراه أهل المغرب ليش؟ لا أقول لك ليش هو يسبق الشمس ولا يسبق عقبه السؤال هو يسبق ولا يسبق عقبه أكبر قد تقول عقل ما أعرف خلنا يجي بعدها بيسير
فأحيانا يغرب فما يتمطم الرؤية فما رأوه.
شو قبل المغرب؟ حتى أرجع أقول مغرب تغرب الشمس بس ما يرى إلا بعد غروب الشمس.
الهلال سبحان الله لا يمكن يرى إلا بعد غروب الشمس في وقت يسير أقصى شيء 5 دقائق من درجة الشمس. هل في هذه الفترة أن 5 يصير بعدنا على الشمس أو نص ساعة؟ انتبه يمكن يرونه لكن أهل المغرب ما يمكن يرونه لأنه خاص في غرب من درجة الشمس. هذا فهمتوا ولا لا؟ شو أنا أدري يا شيخ من مكة الشمس أخرى هم عنهم ما أنا بنص ساعة أنا رياض نفس الشيء يا شيخ فهمت ولا لا؟ لكن أنا يمكن أن يراه أهل مكة مثل ما رأى الرياض. أما يمكن يأتي خبر يقولون فرآه رجل من الرياض ومن حائل ومكة طيب لكن هل يمكن أن يقال مثلا رآه رجل من حائل ورآه رجل من المغرب العربي؟ ها؟ ما أضيع ما يظهر ما يظهر له وقت واحد لا حتى في نفس الليلة ما يظهر لي أنه يمكن الآن كان هي مشكلة. لكن خلنا أنا نريد أن أصل مسألة اتفقت المطالع يقينا وقطعا يصومون أولا لأن الآن بعض الناس يكون في بعض بلاد مثل ما تهتم شيء ولا يبالون برؤية الهلال وأهل ويعتمدون على الحساب وهو بدعة وضلالة ولا شيء. فهو يقول أنا طيب لماذا لا أصوم معه ما دام أصلا البلاد هذول هم لا يعتنون بي فيسأل. فالذي سوف يتجه العلم يقول طيب يا أخي إذا اتفق مطلع بلدك مع هذا وكان يمكن أن يرى الهلال هنا وهنا في نفس الليلة انتبه فأنت صم عنه صم على السعودية خلك منه ما ترى ما شافك الحين هم كلنا نتراه احنا ما يشوف ولا واحد اثنين ما في ناس ما احب انه ما عنده قدرة على معرفة ولا يعرف وين يخرج معهم ولا يعرف ان عقد المسألة احنا نعوذ بالله حتى وش ولا احنا نتكلم اذا هو اصلا اذا رؤية في البلاد ما في خلاف شيء اذا رؤية في الشام ما في خلاف رؤية في الاردن ما في نتكلم احنا اذا لم يرى اولا اما لعدم اهتمامهم او لعدم علمهم او لانهم مصر او لرب واضح. فهل يصومون معنا ولا ما يصومون معنا؟ فأنا أقول إذا كان عادة يمكن رؤيته هؤلاء يراه هؤلاء وهؤلاء سيصومون وربما يصوم هذا الغالب. الغالب مثل الجزيرة العربية والشام والأردن ومصر هذه كلها مطلع واحد فيسأل الخبرة. لكن الواقع اليوم يختلفون ما يصومون واحد إحنا نشوفه مصري ما يصوم أولا أو الأردن أول ما يصوم إحنا يوم نحن شلون بجيران إحنا حدود واحدة أولا وهذا اللي بكيلو هنية ما بينه وبين الدولة هذه إلا كيلو واحد هذا يصوم ولا يعيد ولا يصوم أولا ما يريد خلوا ولا يصوم. فأما إذا ما فأما ما ثبت عند أهل خبرة أنه أصلا لا يمكن أن يرى هلال بين في نفس الليلة في السعودية أو أمريكا أو أوروبا أو أولا أو الصين أو نقول خلاص بعد يفطرون بعد يومين. طيب إيه بس ما وش الدليل؟ هذا صار في دليل ما عندنا أقول صار في دليل صار عليه ورص إيه وش عليه لأنه دورة كفر إيه دورة كفر يمكن يقال وإن سألوا سألنا لنا لقلت انظر أقرب بلد إسلامي إليك وخذ بما أخذنا هذا اللي بقوله ما اللي قاله وصل مع السعودية ولا مع غيره إلا ثاني عرفت أن تلك البلاد يعني بالحساب تصوم وما أشبه ذلك. بارك الله فيك. إيه. وراء. على كل على هذه المسألة حتى لو اختلف فيها من اختلاف مع ابن عباس. سأله يمكن يرونه ما في خاص ما يمكن يرونه. فقلنا نحن نسأل يمن أهل الخبرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه عن ابن عمر رضي الله عنهما يوسف الرحمن
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. هذا الحديث يدل على أنه يقبل شهادة رجل واحد في دخول شهر رمضان، وخالف بذلك بعض أهل العلم وقالوا لا بد من اثنين، واستدلوا بحديث رواه النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألتهم وحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما إلا أن يشهد شاهدان. قالوا فدل بمفهومه أنه لا يكفي شهادة الرجل الواحد. قال صاحب صبر السلام أجيب عنه بأنه مفهوم، وحديث ابن عمر منطوق، وهكذا حديث الأعرابي الآتي يدل على قبول خبر الواحد. يعني يقال من يقول لا بد من شاهدين ماذا يفعل بحديث ابن عمر، وماذا يفعل بحديث الأعرابي أن النبي أخبره رجل واحد فأمر الناس بالصيام؟ يقول لا، أولا نحتاج أولا نحرر الحديث هذا الذي عند النسائي. ويوسف جبنا صحيح النسائي إلى الشيخ إنسان موجود الحديث إلا أن يشهد شاهدان، فإن ثبت فإنا نقول جاءت السنة بهذا وجاءت السنة بهذا، يعني إنه كما يصح قبول شهادة الاثنين فكذلك يصح قبول شهادة الواحد، وهذا ما جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي مسألة أخرى وهي مسألة خروج رمضان، فإن من أهل العلم من قالوا الدخول يكفي فيه رؤية رجل واحد، وأما الخروج فلا بد فيه من اثنين، واستدلوا بحديث ابن عباس. شو يقول صحيح؟ واستدلوا بحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم أجاز خبر واحد على هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين، والحديث ضعفه الدارقطني، وقال تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف. إذن انتبهوا أخوان، إذن اتضح الآن أن الدخول يكفي في إيش؟ شهادة رجل واحد. الخروج هذا الحديث معنا ضعيف، واضح؟ فلنأخذ بالحديث الضعيف ونبني عليه حكما شرعيا، أو نقول عندنا أصل ثابت صحيح وهو أنه يكفي في الدخول واحد، فهكذا يخرج مثله. هذه لما نستطيع البت فيها إلا بعد العودة والنظر إلى آثار الصحابة رضي الله عنه. أبنى المصنف يا عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق الصيام، ها؟ نبت في المسألة الآن. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن أرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. هذا الحديث يدل على ما دل عليه حديث ابن عمر المتقدم، وهو أنه يقبل شهادة الرجل الواحد في رؤية الهلال. وهل هذا في الدخول والخروج؟ أما الدخول فواضح، رؤية هلال رمضان، أما الدخول فواضح الأمر، وأما الخروج فننتظر قليلا حتى ننظر بماذا أفتى صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الرزاق كم باب وكم يجوز من الشهود على رؤية الهلال، فساق حديثا مرفوعا وهو الحديث الذي معنا، ثم ساق أثرا عن الثوري قال سمعته أو أخبرني من سمعه يحدث عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال. عبد الرزاق الرجل من المدينة عن إسحاق بن عبد الله أن عمر بن عبد العزيز كان يجيز رجل رؤية الهلال، كان يجيز على رؤية الهلال بالصوم رجل واحد، ولا يجيز على الفطر إلا رجلين. عبد الرزاق عن معمر عن من سمع الحسن يقول لا يجوز على الصوم والفطر والنحل إلا رجلان، هذا محجوز بالسنة. عبد الرزاق عن جريج عن عطاء قال لا يجوز على رؤية الهلال إلا رجلان. عبد الرزاق عن جريج قال سمعت عمرو بن دينار يحدث أن عثمان ابن أن عثمان أبى أن يجيز حاشم بن عتبة الأعور وحده على هلال رمضان، على رؤية هلال رمضان. أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا جريج قال قلت لعطاء رأيت لو أن رجلا رأى هلال رمضان قبل الناس بليلة أيصوم قبلهم ويفطر قبل؟ قال لا لا إلا أن رآه الناس، أخشى أن يكون شبه عليه حتى يكون اثنين. قال قلت لا إلا رآه وسيرى ساعة، قال ولو حتى يكون اثنين. أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج ابن جريج قال أخبرت عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي فيها أن رجلا جاء عمر بن الخطاب فقال رأيت هلال شهر رمضان، قال هل رآه معك آخر؟ قال لا. قال فكيف صنعت؟ قال وصمتم بصيام الناس. قال عمر يا لك فقه. طيب هذا المصنف عبد الرزاق، ونشوف المصنف ابن أبي شيبة هو أكثر آثار طبعا. باب طف شهادة يقول ابن أبي شيبة من كان يجيز شهادة شاهد على رؤية الهلال. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة أن أرابيا شاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال فقرأ أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال فأمر الناس أن يصوموا. حدثنا وكيع عن عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل في الهلال عن ابن أبي ليلى انقطاع. حدثنا عن ابن ليلى حدثنا علي مسر عن الشيباني عن عبد الملك ميسر قال شهدت المدينة في هلال صوم أو إفطار فلم يشهد على الهلال إلا رجل فأمرهم ابن عمر فقبلوا شهادته. هذا شك لو قال هلال صوم أو جزم أو هلال إفطار. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن يكرمه عن ابن عباس قال جاء رجل أعرابي من يسلف قال يا رسول الله إني رأيت الهلال ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول؟ قال نعم. قال يا بلال نادي في الناس يصوم غدا. باب من كان يقول لا يجوز إلا بشهادة رجلين. حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم عن أبي عثمان قال قدم على الله صلى الله عليه وسلم هذا المرسل رجلان وافدان أعرابيان قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسلمان أنتما؟ قال نعم. فقال لهم فأحللتما؟ قال نعم. فأمر الناس فأفطر أو صاموا. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الهلال قال إذا شهد رجلان ذوى عدل على رؤية الهلال فأفطروا. هذا أيضا ضعيف. حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال أخبرنا عثمان أن يجيز قال أخبرنا يعني لعله أبا عثمان أن يجيز شهادة هاشم بن عيينة أو غيره على رؤية الهلال. حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه يقول في الرجل يرى الهلال وحده قبل الناس قال لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس. حدثنا الضحاك عن أشعث عن الحسن في رجل شهد على رؤية الهلال وحده قال لا يلتفت إليه. هذا كلام الحسن. حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال كنا بخانقين فأهللنا هلال رمضان منا من صام ومنا من أفطر فأتانا كتاب عمر. هذا جيد هذا زين. أن الأهلة بعضها أكبر بعض فإذا رأيتم هلالا نهارا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس. إيه هذا أقوى ما وجدنا في الباب. أما بعض يعني ما وجدنا شيء يعني أقوى ما وجدنا في الباب وأصلح ما وجدنا في أن الإفطار لا يجوز إلا بشهادة رجلين هذا لا. فحدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال كنا بخانقين. أبو وائل هذا شقيق من سلمة هذا رجل مخضرم أدوة الجاهلية والإسلام. فأهلنا ها وش فيه الأعمش لح فأهلنا إلى رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر رواية في الصحيحين عن أبي وائل بالعنعنة فمنا من صام ومنا من أفطر فأتانا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلما أنهما أهلا. هذا الآن ما يعني تقريبا أقوى ما وجدناه في الباب في أن الإنسان يفطر لا يفطر إلا بشهادة إيش رجلين. وأما الدخول فواضح الدخول فواضح. وهنا في أثار بعد والله ذكر حدثنا حفص عن حجاج عن الزهري قال شهد أناس عند ابن عمر أنه رأوا فقال أخرجوا إلى عيدكم من الغد وقد مضى من النهار ما شاء الله. عاد شهد أناس هجمال أناس من المشكلة. طيب نقف عند هذا الحد. إذا تحرر لنا يا قوم الأسر وشو أن الدخول يكفي فيه إيش شخص واحد وأما الخروج فلا بد فيه من اثنين. والظاهر أن الفتوى في بلادنا على هذا الشيء الفتوى عندنا على إيش على أنه لا بد من رجلين اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلخص لنا من الدرس الماضي من حديث ابن عمر في قصة ترائيه رؤيته الهلال وحديث عباس في حديث الأعرابي الذي رأى الهلال. تلخص لنا من هذين الحديثين وما ضممنا إليهما من آثار أنه يكفي في دخول
في إثبات دخول شهر رمضان شاهد واحد، وأما خروجه فلا بد من اثنين، وذكرنا الأدلة على ذلك. ثم قال: عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدار قطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قال صاحب سبل السلام: الحديث اختلف الأئمة في رفعه ووقفه. وقال أبو محمد بن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة، لأن من رواه مرفوعا قد رواه موقوفا، وقد أخرجه الطبراني من طريق أخرى، وقال رجالها ثقات. وعلى القاعدة عندنا أن هذا الحديث سواء صح مرفوعا أو موقوفا فهو حجة، وذلك أن نرى أن قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر حجة، وأنه من شرع الله ومن دين الله عز وجل. فإن كان الحديث صح مرفوعا فخير على خير، وإن لم يصح إلا موقوفا فحينئذ نقول إن من لم يبيت النية من الليل في صيام الفرض فإنه لا يصح صومه. وها هنا مسائل تتغادى عن هذا الحديث. الأولى أن قبل أن قوله من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام عليه، يعني ولو بزمن يسير، يعني مثلا في السحر وقبل الفجر بدقائق نوى الصيام فهذا يكفي. فليس المراد بقوله من الليل كما يفهم بعض الناس أنه لابد قبل أن ينام تلك الليلة يبيت وهو ناوي الصيام، لا، المقصود من الليل قبل الفجر ولو بوقت يسير. المسألة الثانية: هل لا بد في رمضان من تجديد النية في كل يوم من أيام رمضان، أو أن النية من الشهر تكفي لبقيته؟ وثمرة الخلاف تظهر في مسألة، وهي: ما إذا لو أن رجلا نام بعد العصر ولم يستيقظ إلا من الغد بعد الفجر، فمن قال إنه يشترط تبييت النية لكل ليلة من ليالي رمضان قال صيامه لا يصح، ومن قال إنه ليس شرطا وتكفي نية العبادة من أول الشهر لجميعه قال صيامه صحيح. هنا أيضا دليل آخر ربما نستدل به على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية، وهو قول النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الذي مضى عليه وقت من الصيام لم ينوي فيه الصيام مضى زمن من بعد الفجر مثلا هو ما نوى إلا بعد طلوع الشمس، هذا الزمن خال من النية، من إيش؟ من نية التعبد والتقرب إلى الله بهذا الصيام. فلا يصدق عليه أنه صام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا بعض فرض الصيام من النية فلا تصح، فلا يصح الصيام. مثل الصلاة كذلك، كبر لما كبر كان يريد نعم ثم قال لا أبيها، يقول لا ما يصلح، لأنه خلا جزء من الصلاة بغير نية، ويقول النبي يقول إنما الأعمال بالنيات. هنا شو ناس إيه تحويل الفريضة نافلة، هذا مو بابنا، مو موضوعنا الآن، مو موضوعنا. أنا أقول سلامة الله الآن ما يجوز تحويل النافلة فريضة، وأما تحويل النافلة الفريضة نافلة هذا مسألة ثانية، مو موضوعنا، وليس هذا موضوعنا الآن. نعم ها كيف إيه يقضي، بس خلنا نصل بشوية، إحنا في مسائل متفرعة عن هذا الآن، أبعد قضينا أصبر شوي. لا بيت النية هو ناوي الصيام من أول الشهر، ولم يعني لو حصل له قطع النية قلنا بس ما قطع، ولو قطع النية طيب. هناك من العلماء من قال انتبهوا يا أخوان، النية ليست شرطا في الفضل، قالوا ما دام الحديث ضعيف مرفوع فأثر الصحابي عندي أنا أنه قول الصحابي ما هو بحجة، وقد فهمت من بعض النصوص ما يدل على أن النية ليست شرطا لصحة الصيام. قلنا عطى هذا ما فهمته يا عطنا ما فهمته، كان روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يقضي، قال وكان واجبا صيام عاشوراء ثم نسخ وجوبه بصيام إيش؟ بصيام رمضان. قال ونسخ وجوبه لا يرفع سائر الأحكام، نسخ وجوبه انتبهوا كل نسخ وجوبه فهذا لا يرفع سائر الأحكام عنه، فقيس عليه رمضان وما في حكمه من النذر المعين، فخص عموم فلا صيام له بالقياس، خص العموم بالقياس. قالوا قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره كان يصوم النافلة، ينوي صيام النافلة من النهار من حديث عائشة وغيره، قال هل عندكم شيء؟ قال إني إذا صائم. والجواب على هذه على ما فهمه هذا أن يقال قد يستدل بما استدللت به على صورة خاصة ونحن معك فيها، وأما إبطال أصل المسألة فهذا مردود ليس صيام عاشوراء مثل صيام رمضان من كل وجه حتى تقيس هذا على هذا. في عاشوراء النبي عليه الصلاة والسلام ألزم الناس إمساك لمن أكل ومن لم يأكل. انتبه هذه نقطة. ألزم الناس الإمساك إيش؟ لمن أكل ولمن إيش؟ لم يأكل. فعلم أنه أمر خاص. أنه إيش؟ أمر خاص. علم أن اليهود تصوم ذلك اليوم ماذا قال؟ نحن أولى بموسى منكم وصامه وأمر الناس بصيامه. ثم نقول إن التكليف تابع للعلم، فالناس في مثل هذه الصورة في عاشوراء لم يؤمروا ولم يعلموا بوجوب صيام ذلك اليوم إلا بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالتكليف تابع للعلم، فمتى علموا؟ ما علموا إلا في النهار. فنقول يمكن أن يؤخذ من هذا صورة من الصور، وهي ما لو أن جماعة من المسلمين في بلد من البلدان لم يعلموا بفرق بأن رمضان دخل إلا ضحى، فللعلماء الأول أنهم يمسكون ويقضون، والثاني قال يمسكون ولا يقضون. فأما الأول فاستدل بحديث لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر، والثاني قال هذا هؤلاء لم يعلموا بدخول الشهر حتى يبيتوا النية قبل إيش؟ قبل الفجر. والتكليف تابع إيش؟ تابع للعلم، فهم معذورون، فمطالبتهم بقضاء اليوم مع إمساكه تحتاج إلى دليل مستقل من الشرع، وصورتهم كصورة ذاك الذي قال له النبي أمسك في يوم عاشوراء. واضح؟ ولم يؤمر به، ولم يؤمر بالقضاء. طيب بقي صورة أخرى أشد من هذه، وهي ما لو أن رجلا تلك الليلة ما جاء الخبر مثلا إلا منتصف الليل، نعم الساعة 11 على أنه لم يرى الهلال في تلك الليلة، فلما غدا لصلاة الفجر علم أن الهلال رؤي والناس صائمون فيسأل قل هل لي صيام أو ليس لي صيام سؤال ده. هل هناك فرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها إيه نعم لهم هو مسلم الناس تري وصاموا هو بس اللي ما أدري نعم هذا كلام يعني أبعس فهو التفريق بين رجل قادر على علم بدخول الشهر قبل الفجر ومع ذلك لم يحرص على الاستيقاظ قبل الفجر ليسأل ورجل ها يقول حتى لو قمت ما بحصل لي خبر لأنه بصحراء وبعيد هولا وما بلغني خبر فيفرق إيش بين الصورتين هذا له حظ من النظر ولأن النبي قال صومكم يوم تصومون أضحاكم يوم تضحون طيب هنا ذكر المؤلف حديث عائشة بعده قال دخل علي النبي صلاة يوم صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث فقال أريني فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم وقال هذا صحيح هذا ثبت عن النبي هذا الحديث فنخص به عموم لا صيام لمن لم يبيت النية فجر بأن من صام نافلة فلا يجب عليه أن ينوي من الليل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا خاص وهذا عام لكن في مسألة أدق من هذه شوي وهي ما هو الوقت الذي يسمح له أن ينوي فيه الصيام هل هو ما قبل الظهر والضحى وبعد الظهر أو لا أو أنه فرق فيقال بعد قبل الظهر يجوز وبعد الظهر لا يجوز إن نظرنا إلى اللغة تمام فاللغة تجعل ما قبل الظهر تابعا لليلة التي قبلها شلون يعني إذا تكلم الواحد منهم إيش قال والله الليلة سوينا كذا وكذا لكن إذا صلوا الظهر قال والله البارحة البارحة سانه الظهر سانه الضحى قال الليلة هذه لغة العرب وسانه الظهر صلاة الظهر أو زوال الشمس قال إيش والله البارحة جرى كذا وحصل وهذا وإن كان حليل ما نستطيع أن نجزم به هذه لغة العرب الحين يعني السؤال خلونا معك لكم يعني حتى أعطيكم صور أبعد حتى إنسان نيم ما قام إلا قبل على المغرب ساعة والله بنوى الصيام ها يصلح أما أنا ما أعلم طب أنت وصل هنا صلى الظهر والعصر ثم قال والله بدي أصوم النوم يا أخي سلطان يعلم الإنسان تعرف لكن تبو شو بقول تبونا يعني تبو في شيء لابد تبيع ما قبل الظهر متفق على صحة الصيام وما بعد الظهر مختلف انتبهوا العالم ما قبل الظهر متفق على الحد
بالنافلة كلام مو بالفريضة، فريضة انتهينا من الكلام بالنافلة. وما بعد الظهر مختلف ايش فيه، منهم من يقول يصوم ومنهم من يقول لا يصوم، والذي يظهر لنا ان الاول احسن، وتحديده بالوقت ايش الى الظهر بناء على ان ما قبل الظهر تابع الليلة قبلها احسن، لانه يبقى نفتح باب لقد نقع في بدع وضلال. يقوم يقول لا مدري الحين تو قايم من النوم، قال كم بقى على المغرب؟ قال والله بقي ساعة وشوي، قال إني إذا صائم. شو نقول؟ شو لا في أول النهار أي الطرق اللي تبع الطرق إنه في أول النهار يعني ها؟ ابحث لنا جزاك الله خير، ابحث لنا جزاك الله خير، وكان وجدت شيئا يخالف ما نحن عليه على كل حمال. حنا الآن خبر فرا إيه ما يصح خلق تجد إيه إذا نكتب هذا عندك مسألة، مع أني لست مقتنعا بهذا المسألة الأولى. اكتب اكتب عندك يا أبو لا لا بسنت عشان تبحثنا الأولى آثار الصحابة في جواز نية الصيام قبل ضحى، هذه واحدة. ثانيا آثار الصحابة متى تصح نية الصيام في النهار، واضح هنا إذن هذه حالية. كان يقول الحال والآن إن إيش إني صائم، يعني كأنه ما شرع في الصيام، واضح إلا من هنا. هذا نقف في هذا الحال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند مسألة ما هو الوقت الذي يجوز للإنسان أن ينوي فيها صيام النافلة من النهار، وقلنا ننظر في الآثار، فنظر الإخوة فتبين من آثار صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجوز له إلى منتصف النهار أي إلى الزوال، وأما بعد ذلك فلا يجوز له أن ينوي الصيام نافلة. وش الآثار يا خلاص اللي أثر ابن عمر إلى منتصف النهار، وهذا لم يعارض شيء من فتاوى الصحابة، بل جاء من فتاوى الصحابة وإن كان فيها ضعف، ما يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن ينوي الصيام نافلة بعد الزوال. ثم قال المصنف عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. هذا الحديث يدل على مشروعية التمكير بالإفطار إذا تحقق من غروب الشمس،
وأيضا يدل بمفهومه على كراهة المواصلة، وذلك أن الحكمة من المبادرة بالإفطار هي الرفق بالصائم، فإذا واصل الصيام لم يحصل مقصود الشارع. ويأتي الكلام على مواصلة الصيام هل يجوز وإلى متى عند الحديث عن مناسب، ويدل الحديث أيضا على أن من أعظم أسباب الخير في الناس هو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك التعجيل بالإفطار. خالف في ذلك الرافضة فإنهم يؤخرون المغرب والإفطار حتى تشتبك النجوم، وقيل إن هذا هو فعل اليهود، ثم ذكر أيضا رحمه الله حديثا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. الحديث دليل على أن تعجيل الفطر أحب إلى الله سبحانه وتعالى، ويدل بمفهومه على كراهة المواصلة الصائم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. زاد أحمد من حديث أبي سعيد: فلا تدعوا ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وأجمع العلماء على مشروعية السحور وهو ما يؤكل وقت السحر. وقوله فإن في السحور بركة أي فيه ما يعين الصائم على صومه أثناء النهار، ومن ثم قيامه بجميع العبادات من الصلاة وغيرها. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. في أنهم لا يتسحرون. وهذا تأكيد على السحور. يقال سحور وسحور، سحور بالفتح وسحور. السحور اسم للطعام والسحور بالفعل. مثل وضوء وضوء بالفتح والضم اسم لما يتطهر به، وبالضم اسم للفعل فعل المتوضع. الحديث يدل مفهومه كما تقدم على كراهه المواصله مواصله الصيام. وعن سليمان بن عامر القبطي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا افطر احدكم فليفطر على تمر، فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. رواه الخمسه وصححه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم. وروى الترمذي وغيره من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. الحديث يدل على مشروعية الإفطار على التمر، فإن كان هناك رطب فالأولى الرطب، فإن لم يكن رطب ولا تمر فيفطر على ما تيسر، ولو لم يجد الماء فليفطر على الماء. ابن القيم يقول إن الشيء الحلو بعد الصيام يعطي قوة، ذكر هذا صاحب السبل هنا، يقول ان ابن القيم يقول الشيء الحلو، طبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة ادعى الى قبوله وانتفاع القوى به لا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به، وأما الماء فإن الكبد يحصل لها الصوم نوع يبسم، فإن رطبت الماء كمل انتباعها بالغذاء بعده. هذا مع ما في التمر والماء الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. القرآن أيضا جاء في وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وقال القرآن طلعها هضيم، يعني سهل هضمه ويعينه أيضا على الهضم. لا هذا إذا ما لقى محل، إذا ما لقى شيء يفطر عليه، ولا لطباء اليوم في هذا الوقت يقول إن إفطار على الشيء الدافئ أزيل المعدة، إنها إذا جاء شيء بارد وهي وإنسان صائم إنه لكن جاء دافي تتمدد مع الدافي كما يقولون، يعني مثل الشوربة وما لا هو يعني مقصود انه اذا ما وجد تمر خلاص ما عنده شيء، فان الماء يفطر على ما لا يقبل بدون فطور. نعم ماء وراح وغرب فانه ينوي الفطر حتى لا يقع في مشابهة اليهود والرافضة. ثم جاء ذكر حديث ابو صالح نقف عنده